انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
كل ست عندها قوة ما تعرفش عنها حاجة، طلعي قوتك دي وواجهي اي شيء بيتعبك. خليكي قوية عشانك انتي، اتعلمي تواجهي مصاعب الحياة لوحدك. خليكي دايما زي ما بتحبي، خليكي صعبة الكسر، خليكي محامية نفسك، خليكي طموحة ودافعي عن حلمك وأمنياتك مهما قلل منها اللي حواليك. انت يا حواء قوية في ضعف. هتسمعوا معايا أنا دينا توفيق في برنامجكم أنا حواء، تجارب كتيرة لستات بالرغم من الصعاب اللي واجهتهم لكن قدروا يحققوا نجاحات كتيرة في حياتهم.
أنا حواء مع دينا توفيق، كل يوم ثلاث الساعة 6 بالليل على تسعينات اف ام.
مساء الفل والجمال على مستمعي راديو تسعينات اف ام، معاكم دينا توفيق من برنامجكم انا حواء. كل ست عندها قوة ما تعرفش عنها حاجة، طلعي قوتك دي وواجهي اي شيء بيتعبك. خليكي قوية عشانك انتي، اتعلمي تواجهي مصاعب الحياة لوحدك. خليكي دايما زي ما بتحبي، خليكي صعبة الكسر، خليكي محامية نفسك، خليكي طموحة ودافعي عن حلمك وأمنياتك مهما قلل منها اللي حواليكي. انتي يا حواء قوية في ضعفك. ضيفتنا النهاردة حالة خاصة، ناشرة وكاتبة أطفال، أصدرت كتاب واحد للكبار بعنوان أنا اسمي ماما، بتحكي فيه عن تجربتها الخاصة في كفالة ابنها اللي هو الحب الوحيد في حياتها. عملت مكتبة اسمها القطبجية، وهي مش مجرد مكتبة، دي كمان محاولة لعمل مركز ثقافي متكامل في جاليري للفن التشكيلي وبتعرض فيه أفلام. دينا نموذج للحب والعطاء بلا حدود. هنطلع فاصل ونرجع نرحب بيها معاكم.
بعد الحب ده اللي تعمل كل ده تستاهلي، بعد الحب ده اللي تدي حنان كده من غير حساب نبوس التراب اللي ماشي عليه، بعد الحب ده اللي تعمل كل ده تستاهلي، بعد الحب ده اللي تدي حنان كده من غير حساب نبوس التراب اللي ماشي عليه.
أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري، حط من أول حياتي وهو أمي اللي قدر خيرها داب خيرها في دمي وعالي.
أنتم مع أنا حواء مع دينا توفيق على تسعينات اف ام.
ورجعنا لكم تاني في برنامجكم أنا حواء، وبنرحب بضيفتنا دينا الغمري، وبقول لك انتي منورانا النهارده في الاستوديو.
الله يخليكي، نور بوجودكم كلكم.
عايزاكي تكلمينا النهارده عن موضوع الكتاب اللي هو بتحكي فيه عن تجربتك الشخصيه مع ابنك. قوليلي موضوع الكفاله ده فكرتي فيه ازاي؟
الحقيقه هو انا بفكر في موضوع الكفاله من وانا صغيره جدا، يعني من قبل ما اتخرج من الجامعه وانا واخده القرار دوت، وكان سبب في ان انا كنت يعني مهتمه بالموضوع ومصره عليه لان انا شايفه ان الدنيا مش جميله قوي تستاهل ان احنا نجيب لها ناس تاني، انما الناس اللي موجوده تستاهل انها تتربى ويتحافظ عليها.
صحيح.
ده كان احد شروط جوازي، وده يمكن سبب عدم جوازي لان انا كنت بشترط الشرط ده على اي حد بيتقدم لي. القانون ما كانش بيسمح لغير المتزوجات بالكفاله، واخيرا من كام سنه القانون اتغير وسمح لغير المتزوجات بالكفاله. كان اياميه كان لازم تبقى عندها 45 سنه وكانوا بيعملوا استثناء سن، الحمد لله عقله ونزلوه لسن 30. بس لما انا عرفت كنت اوريدي عديت ال 45 فما كانش عندي مشكله، ورحت قدمت الطلب واخدت ابني. عملت الكتاب ده انا كتبته من ساعه ما انا شفت ابني.
امتى كان شفتي وكان سنه قد ايه اول ما اخترتي؟
انا شفت ابني هو عنده 15 اشهر، استلمته هو عنده 8. الكتاب انا كتبته له وانا بحكي له المراحل كلها. فانا كتبت الكتاب ده اول باول، مرحله مرحله وانا عايشاها، فهتلاقيه مكتوب باحساسي بتاع ساعتها بجد، مش مكتوب فلاش باك ولا حاجه. يعني
انا عايزه اقرا الاهداء اللي كاتباه للناس. الى مراد الذي امدني بالشجاعه، وإلى إياد هدية ربنا ليا، والذي يطالبني بعمل كل ما أستطيع حتى لا يظل أطفال آخرون في بيوت للأولاد اللي ما عندهمش بابا وماما.
ده البيوت الأولاد اللي ما عندهمش بابا وماما، دي الكلمة اللي احنا بنستعملها بدل ما نستعمل كلمة دار رعاية أو ملجأ بيننا وبين بعض.
مين مراد؟
مراد ده حد قريبي، ولما لازم يبقى عندنا ضامن.
اوكي.
ومراد هو اللي جه ضمني، فلازم اشكره على ده بشكل
يعني شخص. لقيتي الناس فعلا بتشجعك على الموضوع ده؟ يعني ما حدش قال لك ليه مسؤوليه ومش مسؤوليه؟
هو انا ما قلتش لحد، هو انا قلت لمراد لان انا عارفه ان مراد كان مشجع الموضوع، بس انا ما قلتش لحد من اهلي خالص. لان انا قايله لهم من زمان ان انا عايزه اعمل ده، فهم في دماغهم ان انا عايزه اعمل ده. بس لما اخذت الخطوه الاخيره فعليا انا ما قلت لهمش الا لما ابني كان في بيتي. عشان وما قلت لهمش على طول، لان انا كنت عايزه الولد كان عنده 8 اشهر، فكان خلاص واعي، ما ينفعش يدخل البيت النهارده وبكره ناس تانية تيجي تشوفه. كتير قوي عليه انه التغييرات دي في حياته. ففضلت 15 يوم في البيت ما بقولش لحد، لغايه لما هو اخد على البيت وحس ان البيت ده بيته فعلا، ان هو صاحب البيت، ولما يجي حد هو اللي هيقابله ويستضيفه ويقابله. فبعد كده بدات اقول للناس.
وحسيتي بإيه أول ما دخل البيت؟ حسيتي إن يعني فعلا ملا حياتك؟ كانت في حاجة ناقصاكي وإياد هو اللي كملها؟
طبعا. أنا ما كانش خلاص، كنت يعني عارفة بتعملي كل حاجة بشكل روتيني، ما فيش حاجة بتعمليها بشغف بهدف بحاجة كده. بتعملي لأنك أنت مؤمنة باللي أنت بتعمليه، مؤمنة بشغلك، مؤمنة بالقضايا اللي أنت بتشتغلي عليها، مؤمنة بالحاجات دي، بس بتشتغلي علشان القضية بس، ما بتشتغليش عشان نفسك، ما بقاش في حاجة فيها بتاعتك. طبعا لما ياد ظهر خلاص بقت كل حاجه رجعت تاني بشكل مختلف، لان بقى في احلام بينا وبين بعض. بفكر فيه هو، بفكر هعمل له ايه، بفكر بكره شكله ايه ليه. قبل كده ما كنتش بفكر في بكره ليا، لان ما بقاش يعني خلاص انا بعديه ما فيش حد، انما دلوقتي بعديه في اياد، يعني ان شاء الله يعني زي كل الاهل اللي بالنسبه لهم ولادهم مستقبلهم.
اكيد طبعا. طب قولي لي ممكن تكون ايه الصعوبات، اكتر صعوبات قابلتك علشان موضوع الكفالة؟ هل مثلا إجراءات الروتينية، ولا لقيتي الناس مش متقبلة قوي لسه الفكرة أو مش متفهماها؟ صح.
بصي أنا هقولك حاجة، أنا بالنسبة لي اللي عاجبه عاجبه، اللي مش عاجبه يخبط راسه في الحيط، محدش مسؤول عني ومحدش يعني هو اللي هيتحاسب معايا عند ربنا، ربنا اللي هيحاسبني، وكل واحد ربنا هيحاسبه لوحده. فمحدش يجي يتكلم ويقول لي حاجة، لأن في الآخر بيني وبين ربنا في صلة معينة، هو هيحاسبني على اللي أنا بعمله وهيقول لي اللي أنا عملته صح أو غلط. فكلام الناس ما فرقش معايا في خالص. الإجراءات طبعا بنبقى أعصابنا بايظة في الأشهر الانتظار، وبنبقى بننهار. أنا عايز أقول لك إن أنا جالي وحم وأنا مش حامل ولا أي حاجة خالص، ورحت للدكاترة، الدكاترة شخصوا ارتجاع في المريء وقعدوا يدوني أدوية ارتجاع، وانا اقول لهم يا جماعه مش من ارتجاع، لغايه لما في الاخر قلت لهم بصوا انا مقتنعه انه وحم كاذب. الدكتور قال لي انت بتهبلي، ما فيش حاجه اسمها كده. قلت له ده وحم مش ممكن. وفعلا انا اول ما اياد دخل بيتي بعديها بيومين كنت زي الفل. يعني خلاص
كنتي نفسيا اول ما شفتيه ارتبطتي بيه وقلتي بس هو ده؟ هو
انا من ساعه ما شفته اول لحظه قلت هو ده، وهو قال هي دي، لان ده كان من شروطي ان هو زي ما انا اختاره هو يختارني. لان عايزه اقول لك حاجه، لو سالتي اي اسره كفله هتقولك ان الطفل قال لهم انا عايزكم. مفيش اسره الطفل ما قالهاش ان هو اختارها تبقى اسرته.
بتبقى راحه نفسيه.
الطفل بيعمل حاجه يعني بيمسك فيهم، كان بيعيط يسكت، اي حاجه، بس لازم يعمل حاجه تبين ان هو عايزهم. انا اقدر اقولك ان انا مثلا في الثلاث اشهر اللي كنت بزور فيهم اياد في كل زيارة كان بيعمل حاجة تقول لي أنت مامتي. يعني كان بيؤكد على ده في كل لحظة.
أنا متأكدة طبعاً إن السنين بقى اللي فاتت دي تعلقتي بيه وارتبطت بيه، وهو خلاص أعتقد إنه خلاص بالنسبة له هي دي ماما، معرفش أي حاجة تانية غير ماما. طب تربية الطفل من غير الأب صعبة أكيد؟
هي أكيد صعبة، بس هي زيها زي أي أرملة بتربي ولادها من غير أب، فدايماً بيبقى في حد في العيلة أو في الأصدقاء بيقوم شوية بالدور دوت، والحمد لله عندي ده، فياد مش محروم قوي من يكون عنده حد يعني.
طب كويس قوي. بتحاولي بقى تعوضي بقى بشكل يعني في بيبقى محتاج راجل مثلا؟
اكيد زي اي طفل، فطبعا بيبقى في حد هو حوالينا، بيبقى من اكيد في كل اسره في حد، سواء من الاسره من الاصدقاء، بس لازم بيبقى في حد موجود لاي واحده ارمله او مطلقه من الطلاق. ستات اللي جوزها ما بيقومش بالواجب بعد، او يعني ابو العيال ما بيقومش بالواجب بعد الطلاق، فبيبقى في حد بيقوم بده، فالحمد لله عندي ده، وانا شايفه ان
قدها وقدود
الحمد لله. بس انا شايفه كمان ان احنا مش لازم نحط ده عائق، لان ربنا بيسهلها بعدين يعني، عارفه
يعني انا فاكره الام ساعات بتبقى هي الام وبتلعب دور الام والاب
بالظبط يعني. ما هو انا برضه بقوم يعني، حتى لو كان في حد بيقوم بده بس بيقوم بده برضه جزء الدلع اكتر من جزء الشد يعني.
انت فكرتي في ولد بس ما فكرتيش في بنت، مع ان تربيه الولاد اصعب.
انا ما فكرتش ولا ولد ولا بنت. انا قلت اللي هيبعته ربنا. فبصراحه انا ياد انا شفته في اول طلعه يعني، في اول نزله دار، اول ما دخلت في اول نزله انا كنت رايحه، انا بزور دوري من وانا طفله، لان انا بشتغل في النشاط يعني التنموي كتير قوي، فانا متعوده اروح دوري، مش جديده عليا. انما عشان خطوه ان انا اروح اختار الطفل اللي هيبقى ابني، انا فضلت شهر مثلا كل يوم اقول انا هروح بكره، والصبح لا 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 انا عندي مشوار مهم لازم اروح اعمله النهارده. كل يوم الاقي حجه، كل يوم اجل، لان انا كنت خايفه من مواجهه الخطوه دي. غايه لما خدتها ورحت، صباح الخير صباح النور، انا كنت عايزه اشوف الاطفال علشان عايزه اكفل. هو انت عايزه بنت ولا ولد؟ قلت لهم مش محدده. ليه تفرق؟ قالوا لي اه اصل ما عندناش بنات، كل اللي موجودين عندنا صبيان. قلت لهم ما فرقتش، ابص عليهم ممكن اشوفهم.
فهي جت كده،
هي جت يعني كده من اول طلع. وانا داخله انا طول الطريق قاعده بسال نفسي، هو انا ايه العلامه اللي لازم اشوفها؟ هحس بايه عشان اعرف ان هو ده؟ مش معنى ده مش ده، انا لازم في حاجه هتقول لي ايه انا قاعده بسال نفسي ايه. ودايما وعشان كده انا في الكتاب بوضح للناس قوي ان احنا بنبقى شايلين هم اللحظه دي بشكل مش طبيعي، بينما هي شكل دبوس بتعدي جدا، وربنا بيبعت لك بيبعت لك الاشاره بتجيلك لغايه عندك.
صحيح. كلميني عن دي اول تجربه ليكي في الكتابه اللي هو انا اسمي ماما.
لا مش اول تجربه، دي اول تجربه للكبار.
بس انا بكتب، بتكتبي للصغار للاطفال؟
بكتب للاطفال من زمان، بس انا ما بعرفش اكتب ادب وروايات وحاجات كده. يعني انا مش كاتبه ابداعيه خالص، انا بحب اشرح مفاهيم غلسه وصعبه للاطفال.
يعني كنت بتكتبي للاطفال، وده حب للاطفال ده بقى من زمان.
بالظبط، يعني انا بحب اعمل ده واكتب لهم واشرح لهم حاجات بيبقوا مش عارفين يفهموها، محتاجين حد يفهمها لهم.
اكيد بيبقى باسلوب سلس سهل يفهموه.
اكيد الاسلوب بيختلف من مرحله سنيه للتانيه، لان طبعا لان انا بكتب لكذا مرحله سنيه، فطبعا كل مرحله بيتكتب لها بشكل مختلف عن التاني.
صحيح. طب كلميني على المكتبه، بدات امتى وفكره المكتبه دي جات لك ازاي ونشاطها، وهل فيها للأطفال جزء للأطفال وجزء للكبار؟
المكتبة كانت يعني فكرة أن أنا من زمان قوي أنا ناشرة أطفال، وكنت دايما شايفة أن الناشر يعني بيكملوا المكتبة، وما كنتش شايفة أن المكتبات اللي عندنا اللي بتقوم بدورها بشكل صحيح عددها كافي في البلد، فكانت نفسي أن أنا أكون واحدة من المكتبات دي اللي بتعرف تعمل دور غير أنها تكون بتبيع بس كتاب. فعملت الكتبجية، والكتبجية بتعمل حاجات كتير قوي يعني، احنا مش بس بنبيع كتب، احنا عندنا جاليري للفن التشكيلي، لان انا مقتنعة جدا بعلاقة الفن التشكيلي بالثقافة وبالكتاب، خاصة ان في كتب كتير عن الفن التشكيلي واحنا مهتمين قوي بالمجال ده، فمرتبطين ببعض. بعدين مهتمين بالسينما والفنون مختلفة، فبنعمل حاجات كتيرة جدا مرتبطة بالفنون والأنشطة الثقافية. طبعا بالنسبة للأطفال ده مش هنتكلم، يعني أساسي. أنا نشيط أطفال يعني لازم هيبقى ليهم الأولوية يعني.
أكيد ده أساسي. هنطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا تاني مع دينا الغمري.
ما شفت زي أمي في حنانها وفي طيبتها، وما حسش بالأمان إلا ما اسمع سيرتها.
ما شفت زي أمي في حنانها وفي طيبتها، وما حسش بالأمان إلا ما اسمع سيرتها.
وطير عليها واجري واخدها جوه حضني، وحس براحة لما في حضنها بتاخدني. أمي 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 ما شفت زي أمي،
وحس براحة لما في حضنها بتاخدني. أمي 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 ما شفت زي أمي،
ما شفت زي أمي في حنانها وفي طيبتها، وما حسش بالأمان إلا ما اسمع سيرتها.
انتم مع انا حواء مع لينا توفيق على تسعينات اف ام.
ورجعنا لكم تاني في برنامجكم انا حواء ومعاكم دينا توفيق. عايزه اقرا لكم كلمات من الكتاب انا اسمي ماما. من المدهش انه مع الوقت يبدا الطفل في اخذ صفات منك، والأكثر إدهاشاً أن الله عندما يختار لك طفلاً لتعطيه حبك وحنانك، فإنه يختار لك طفلاً تجد فيه تماثلاً في بعض الصفات الوراثية. في كثير من الأحيان أنظر لابني وأقول له أنت تفعل ذلك طالع لمامتك. حتة بقى طالع لمامتك دي، أنا أولاً أنا شفت صورة وعرفت أنه هو إياد أسمر اللون وحضرتك بيضة.
أيوة.
ده ما فرقش معاكي خالص. وكمان حتة طلع لمامتك دي عايزة أفهمها كده.
بصي أنا هقولك حاجة، أنا لما اختارت إياد في الدار كانوا قلقانين، وكانوا كل شوية يقولوا لي أنت متأكدة أنك هتاخدي إياد؟ أنت متأكدة أنك أنت عايزة ده؟ وأكتر من مرة قالوا لي حاولي تضيع على طفل شبهك. أنا في الأول ما كنتش فاهمة، بجد كنت مش فاهميهم، لغاية لما جمعت وبعدين قلت لهم شبه ايه، احنا حبينا بعض خلاص. بعدين مع السنين لقيت ان كان عندهم حق، عندهم حق عشان المجتمع المصري مش عشان حاجة تانية. يعني انا بنزعج جدا لما ماشية في الشارع ولاقي حد يوقفني كده، ما انت طب انت بيضة ايش تطلع عصمة كده ليه، دي حاجة بتوجعني. وبتوجعه هو اكيد طبعا. فلازم اعترف ان دي كانت حاجة قد تكون يعني صعبت الأمور شوية. وإن كان لو الواحد حصل بينه وبين طفل حب مش هيبص على شكله ولا لونه ولا أي حاجة خالص
طبعا.
هي كانت كمان محتاجة أن أنا أعمل مجهود عشان أخليه يفهم ليه هو مختلف، ويتقبل لونه، ده كان قبل ما يعرف كمان ان هو طفل مكفول. يعني ما كانش ينفع اقول كل حاجه مع بعض، يعني خبطتين في راس توجع.
بس في السن ده مش صعب انه يعني يفهم يعني ايه، يعني ايه هو مش ابنك؟ ويعني كان الموضوع متهيألي حاسه انه صعب في السن ده انه يستوعبه.
انتوا كلكم بتقولوا كده، بس الحقيقه علميا لازم نقول لهم في سن 4 سنين، بنحكي لهم حكايتهم ونقولها لهم بالاسم، اسمهم واسمنا وكل حاجه، كانها قصه قبل النوم، وبيتعودوا عليها خلاص، يوم ورا يوم بتبقى قصتهم وخلاص. وانا لما كتبت الاهداء الى اياد، انا كتبته لان فعلا الجمله دي حقيقي. اياد كل شويه يقول لي ماما مش عايزين ولادي يفضلوا في البيوت اللي فيها ولاد ما عندهمش بابا وماما. يعني اياد بيشجعني، اياد بيقف يتكلم عن الكتاب مع الناس. اياد اللي عنده 6 سنين المفعوص دوت، كان عنده 5 لما الكتاب طلع، وكان هو اللي بيقدم الكتاب للناس. فهو بيشجع وعايز ده يحصل، و شايف ان يعني احنا مستنيين ما نروح نجيب حد تاني بقى، كفايه كده.
الموضوع خلاص، يعني الموضوع بقى بالنسبه له عادي ومتقبل الموضوع. يعني متهيألي ان يمكن عشان طريقتك معاه كل يوم، فده اللي خلاه يعني يبقى مرتاح نفسيا متهيألي.
هو بص انا هقول لك حاجه، طبعا لازم نعترف ولازم نبقى فاهمين ان أمومة ليها معاني كتير قوي، بس أمومة الطفل البيولوجي غير أمومة الطفل المكفول. دايما بقول اللي هيكفل انتوا لازم تبقوا أقوياء، أقوى من الأم والأب البيولوجيين، لأن احنا في مجتمع لسه مش متقبل الفكرة، فلازم تبقوا أقوياء علشان ما تتأثروش بكلام الناس، وبالتبعية ابنكم أو بنتكم ما يحسش ان انتوا موجوعين فهو يتوجع. لان لو الطفل حس ان باباه ومامته بيخبوا ان هو مكفول او مكسوفين من الحكايه دي او حاجه، هيحس هو نفسه ان في حاجه غلط. انما لما عادي، ايه المشكله يعني، انا كفلاء، ايه المشكله؟ فهو بالنسبه له عادي، ما فيهاش مشكله، فبتبقى حاجه عاديه جدا في حياته.
اكتر حاجه بيحبها او حاسه ان في يعني لقي ان في حاجات مشتركه، كلامك في الكتاب بيقول زي ما يكون في حاجة مشتركة بينك وبين
في تصرفات كتيرة جدا وردود أفعال كتيرة جدا بتطلع منه، ده رد الفعل بتاعنا بالظبط. طبعا أنا مربيه فأوتوماتيكلي لازم هياخد مني، بس في حاجات كده بحس إن لا، أنا ما عملتش الحركة دي قدامه قبل كده، إزاي عملها يعني؟ أو ما تصرفتش التصرف ده، أو ما كانش رد فعلي رد الفعل ده، إزاي عمله يعني؟ يعني حتى مامتي بتقول لي، يعني انا لو كنت مش متاكده انه مش من بطنك كنت لازم اقول انه من بطنك، يعني من كنت ما في حاجات منكم بينكم.
تقبلوا وبين الموضوع بعد بقى مامتك، وتقبلوا بقى الموضوع مع الوقت ولقوا ان
لا. بصي انا مامتي تقبلت الموضوع من اول لحظه، لان هم عارفين ان انا عايزه اعمل ده من وانا عندي 20 سنه، فبالنسبه لهم ما فوجئوش. يعني فوجئوا ان اتعمل ساعتها، بس ما فوجئوش بالقرار او ما فوجئوش بالفكره. فالعيلة تقبلت، وانا بقول ان انا محظوظة ان انا عيلتي تقبلت الفكرة بسهولة، في او من غير حرب. في ناس انا ما انكرش ان في ناس اكيد قالت لي مبروك بس يعني واجب. بس على الاقل ما حدش ما قالهاش. انا عارف ان في اسر كفلة تانية حصل فيها حروب جامدة جدا عشان يعملوا ده، وفي اسر بتخاف تعلن علشان بيحصل مشاكل، ودايما بقول الله يكون في عونكم، لان الطفل محتاج يعرف الحقيقة، ومحتاج انه يبقى عايش في مجتمع عارف الحقيقه. لان انا ابني، ومش انا ابني بس، انا بتكلم عن كل الاطفال، لما بيعرفوا بيبقى عادي قوي 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 ان هم يحكوا للناس، لانه هو حاسس انه مختلف متميز، فبيحكي الحكايه.
الثقه دي بيبقى علشان الام بيبقى ليها تاثير، هي اللي زرعت جواه انه ما يخجلش من حاجه زي كده، يعني بالعكس
فبيحكيها. فحرام الناس اللي مضطره تخبي، ما بتعرفش تدي الثقه دي للطفل. وللأسف الناس بتضطر تخبي علشان المجتمع لسه مش متقبل الفكرة. فأنا عاملة الكتاب دوت، ودعوتي دايما علشان الناس تتقبل الفكرة.
أنا عارفة أنك عملتي ندوات وكلمتي في الموضوع ده كتير قبل كده.
بالظبط.
التفاعل مع الناس كان شكله إيه؟
بس أنا هقول لك حاجة، في ندوات كانت أغلبها ستات، وفي ندوات كان بيبقى فيها شوية رجالة، وفي ندوة أنا فوجئت إن يعني الحضور كان كله رجالة، أنا ما كنتش مصدقة نفسي، كان في واحدة ست والباقي كله كان رجالة.
غريبة قوي.
دي أنا كنت مستغرباها جدا، وكنت سعيدة جدا إن كان في 3 شباب مش بس مؤيديني، وكانوا زعلانين قوي إن إحنا ليه الولاد دي ما بتورثش. وليه ما بتعملش معاملة الطفل البيولوجي في كل حاجة.
صحيح صحيح.
لأن احنا للأسف القوانين
محتاجين يمكن تعديل في بعض القوانين.
القوانين ما بتعملش الطفل ده كطفل بيولوجي. يعني مثلا غاية دلوقتي هو في النادي لا يعامل كابني. بيبقى طفل منتسب وفي سن 21 ما بيتحولش لطفل عامل. إن ليه العضو عامل إنما بيخرج من النادي ولازم يدفع اشتراك بقى يقدم طلب جديد بقى. مثلا ما بياخدش المعاش بتاعي، ما بياخدش التأمين الصحي بتاعي. عندنا كارثة في الاتحادات الرياضية ان هم ما بيتسجلوش في الاتحادات الرياضية لان مش قادرين نقدم بطاقة بابا وماما. فأولادنا ما ينفعش يبقوا ابطال. الطفل الوحيد بيتجند. يعني انا ابني هيتجند ليه؟ ده ابن وحيد
المفروض انه ما يتجندش طبعا بدل ابن وحيد.
يعتبر مش ابن. عشان كده احنا دايما بنتكلم علشان نحاول
نعدل في الحاجات
دي. نعدل في الحاجات دي لان احنا فعلا نتمنى ان الطفل ده يعامل زي الطفل البيولوجي. اذا كان مشكلتكم الميراث احنا موافقين ان انتوا تخلوه يعامل كطفل بيولوجي في كل شيء عدا الميراث. اذا كانت مشكله الميراث عشان الشعر، وده اللي انا في اخر جمله في الكتاب كاتباه، اللي هو احنا بنحلم بايه؟ احنا كاسر كفله بنحلم بقانون بيقول معامله الطفل المكفول معامله الطفل البيولوجي في كل شيء عدا الميراث، ومعامله الاسره كفله معامله الاسره البيولوجيه في كل شيء. لان مثلا برضو من ضمن المشاكل ان احنا امام القانون مش اهاليهم. فممكن يعني حصل مع أسرة من الأسر إن ابنها عنده أوتيزم، ابنها المكفول عنده أوتيزم، وحصل مشاكل في المدرسة وكانت عايزة ترفع قضية على المدرسة لأن المدرسة أساءت للولد. لما راحت ترفع القضية المحكمة قالت لها أنت مالكيش صفة. راحت للتضامن، التضامن قال لها أنت مالكيش صفة ترفع قضية عن ابنك. فإحنا فعليا عندنا مشكلة إن إحنا
يعني في ازدواجية خالص في المعايير.
فاحنا محتاجين ان يتبصلنا بصة تانية ونبتدي نعمل كأهل بيولوجيين. يعني
انا يعني بضم صوتي لصوتك، وفعلا احنا محتاجين تعديل في القوانين علشان الطفل حتى يحس ان مفيش فرق ما بينه وبين اي طفل تاني.
بالظبط، وده هدفنا يعني.
واتمنى طبعا ان صوتنا يوصل، وأنا متأكدة أن المكتبة كمان اللي فيها كتب كتير للأطفال، أنا متأكدة أنك عملتي حاجات هتغير يعني مفاهيم كتيرة. كان نفسي أقعد معاكي أطول من كده ونتكلم كمان، لكن أنا نفسي يكون إياد بيسمعنا، وأنا عارفة أن أنت يعني عندك كم من العطاء والحب بلا حدود زي ما قلت في البداية. وأنا نفسي فعلا كتب الأطفال، محتاجين فعلا كتب أطفال تبقى مؤثرة، ونرجع نشد تاني الأطفال للقراية. للأسف الولاد، كنت عايزة أقولك نقطة أن الولاد ليه مش زي الأول بيمسكوا الكتاب ويقروه
عشان التابلت.
بالظبط. يعني
بس احنا نقدر نعترف بحاجة أن برضو بيقروا على التابلت. احنا لازم نقول أن فيها قراية، بس الفكرة أن قراية التابلت مش هي قراية الكتاب. يعني أنا شخصيا مش هحب أقرأ كتاب بالذات. يعني أنا لما بعمل سيرش على معلومة وموضوع تقيل ما عنديش مشكلة أنه يبقى على تابلت، إنما لما ببقى بقرأ رواية بحب إن أنا
أمسك الكتاب في إيدي كده
وأحضنه. يعني
أنا نفسي الأطفال يرجعوا يقروا ويمسكوا كتب ويقروا زي زمان، وتبقى مكتبتك يعني فعلا ليها دور كبير في الموضوع ده.
الله يخليكي.
وأنا في النهاية أنا بشكرك وسعيدة جدا بلقاء النهاردة، ونفسي كل أم تبقى عندها الشجاعة اللي عندك وتفكر في موضوع الكفالة ده، لو فعلا يعني عندها الاستعداد ما تترددش. صحيح انت يمكن ما يعني شريك الحياة مش موجود، بس انت ست بمئة راجل.
لا انا بقى ما بحبش الكلمة دي. انا بقى ما بحب، يعني معناتها ان احنا لازم نتشبه بيهم؟ لا، احنا بني ادمين كويسين وخلاص.
عندك حق برضه. عندك حق في دي، ما اقدرش اقول حاجة. فانا سعيدة باللقاء النهاردة، وبقول لك ربنا ان شاء الله كده يقويكي.
الله يخليكي.
وتشوفي اياد احسن واحد في الدنيا. بشكرك، وبقول لمستمعين الاسبوع الجاي ان شاء الله معادنا ومع ست تانية قوية. باي باي.